بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رواه البخاري ومسلم. وعبد الله بن عمر كان ينكر على من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج عندما استوى على البيداء، والصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا متى أهل النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهل بعد الصلاة، أنه أهل بالحج بعد الصلاة، ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج حينما ركب راحلته من عند المسجد. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا ركب راحلته، واليوم طبعا السيارة، إذا ركب راحلته أهل بالحج. وروى جابر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل حين استوى على البيداء، يعني بعد أن ركب راحلته ومشى أهل بالحج. فابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول، كان ينكر على من يقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، وكان يقول: البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. والمقصود بالمسجد ما هو؟ مسجد ذي الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذي الحليفة، خرج من المدينة فبقي في ذي الحليفة يوما وصلى صلاة الفجر في مسجد ذي الحليفة، ثم بعد صلاة الفجر أهل بالحج. فيقول ابن عمر رضي الله عنه: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. والصحابة رضي الله عنهم كما قلت اختلفوا متى أهل النبي عليه الصلاة والسلام بالحج، فبعضهم قال أهل حينما استوى على البيداء، وابن عمر يقول أهل حين ركب راحلته يعني من عند المسجد. وروي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهل بعد الصلاة، بعد صلاة الفجر. وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن اختلاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له، سأله عن اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا بعضكم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أهل بعد الصلاة، وبعضهم يقول أهل حينما ركب راحلته، وبعضهم يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أهل حينما استوى على البيداء؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل قد نقل ما سمع، كل قد نقل ما سمع. وقد أهل النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات أو أكثر، أهل حين انتهى من صلاته، وأهل حين ركب راحلته، وأهل حين استوى على البيداء. فالإهلال وكله جائز عند العلماء رحمه الله تعالى، وإنما اختلفوا في الأفضل، أيما أفضل، يهل بالحج حينما ينتهي من الصلاة، أو حينما يركب سيارته، أو حينما يمشي في أول الطريق، كله جائز، لكنهم اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في الأفضل. والإهلال بالحج هو رفع الصوت به، يقول لبيك اللهم حج، يقول لبيك اللهم حج، ولبيك اللهم عمرة، يقول لبيك اللهم لبيك. هذا الإهلال هو سنة مستحبة، هو سنة مستحبة. وبعض العلماء يقول بأن الإهلال بالحج، الإهلال ورفع الصوت، يقول بأنه واجب، لأنه واجب، شبهوه بماذا؟ تكبيرة الإحرام. قالوا الإحرام هو الدخول في النسك ويحتاج إلى فعل، قالوا والفعل هو ماذا؟ هو التلبية، هو التلبية. طيب، قال: وعن خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. رواه الخمسة يعني من؟ ابن حجر رحمه الله تعالى إذا قال رواه الخمسة يقصد أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يضاف إليهم من؟ الإمام أحمد. وإذا قال الأربعة يريد الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، أربعة هؤلاء، لكن الخمسة يضيف معهم من؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. هذا الحديث صحيح، صححه الترمذي، صححه ابن حبان، صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية هي من شعائر الحج، التلبية هذه من شعائر الحج. وفي صحيح ابن خزيمة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج. قال: أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج. وكذلك كان مجاهد رضي رحمه الله تعالى يقول شعار الحج التلبية، شعار الحج التلبية. وكان عبد الله بن الزبير يقول: التلبية زينة الحج، التلبية زينة الحج. وكان عبد الله بن عمر يرفع صوته بالتلبية حتى قال الراوي: إني لأسمع دوي صوته من الجبال، إني لأسمع دوي صوته من الجبال. وكان سعيد بن جبير يوقظ النائم في المسجد، يوقظ النائم في المسجد، يقول: قوموا لبوا، قوموا لبوا، فإني سمعت ابن عباس يقول: زينة الحج التلبية، زينة الحج التلبية. فرفع الصوت بالتلبية مستحب، رفع الصوت بالتلبية مستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الحج، أي الحج أفضل؟ فقال: العج والثج. الثج ما هو؟ هو إراقة الدماء. والعج هو ماذا؟ هو رفع الصوت بالتلبية، ورفع الصوت بالتلبية. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا، قال أبو حازم قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم، من رفعهم أصواتهم بالتلبية. وفي صحيح مسلم عن جابر وأبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرخ بالحج صراخا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن موسى عليه السلام أنه كأني أنظر إلى موسى عليه السلام حاجا بالبيت وله جؤار إلى الله يرفع صوته بالتلبية. فرفع الصوت بالتلبية هذا من شعار الحج ومن زينة الحج. لكن اليوم أكثر الناس ما يرفعون أصواتهم، ما يرفعون أصواتهم. ولذلك من السنة رفع الصوت والجهر وتذكير الناس وتعليمهم. والمرأة مثل الرجل في التلبية وفي رفع الصوت، لكن بين النساء، بين النساء. ولذلك حكى ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أن المرأة لا ترفع صوتها، إنما تسمع نفسها وأخواتها، إلا إذا كانت بين النساء فإنها ترفع أصواتها. وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلبي بصوت مرتفع، حتى إن معاوية رضي الله تعالى عنه سمع تلبيتها فقال: من هذا؟ فقالوا: عائشة رضي الله تعالى عنها. وعائشة رضي الله تعالى عنها ليست كبقية النساء في رفع الصوت، ليست كبقية النساء في رفع الصوت، فهي أم المؤمنين، وإنما أرادت بذلك تعليم الناس رفع الصوت بالتلبية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول يستحب رفع الصوت بالتلبية على حسب الطاقة، يقول لا يتحامل في ذلك بأشد ما يقدر عليه كالأذان، لا يتحامل في ذلك كالأذان. لماذا؟ لأن صوته سوف يبح ولا يستطيع أن يلبي بعد ذلك. لكن الأصل أن التلبية أنه يرفع الصوت بالتلبية. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله، لأن المحرم ممنوع منه لبس الثياب، محروم ممنوع منه لبس الثياب المخيطة أو المفصلة على الجسم، إذن وأحرم عليه الصلاة والسلام في إزار ورداء. تجرد عليه الصلاة والسلام لإهلاله واغتسل. هذا الغسل ما نوعه؟ هذا الغسل غسل نظافة وغسل تطيب، غسل نظافة وغسل تطيب، لأنه سوف ينشغل في بالحج أو بالسفر أو بالإحرام، فيحتاج أن يدخل في هذا الغسل وهو نظيف. ولذلك يستحب التنظف والغسل لأجل ماذا؟ لأجل الإحرام. وفي الحديبية ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تصنع، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. وغسلها هذا ماذا ينفعها؟ هل هذا الغسل للنفاس؟ ليس هذا الغسل للنفاس، بدليل أن النفاس تغتسل بعد 40، وإنما هذا الغسل غسل ماذا؟ غسل تنظف وغسل تطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله نقل عنه ثلاثة أغسال في الحج، ثلاثة أنواع أو ثلاثة أغسال في الحج: غسل عند إحرامه، وغسل لدخوله مكة. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يدخل مكة اغتسل ثم دخل، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. والغسل الثالث هو الغسل يوم عرفة، والغسل يوم عرفة. هذه الثلاثة الأغسال مستحبة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما عدا ذلك من أنواع من الأغسال فليس بمشروع عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. بعضهم يغتسل للطواف وبعضهم يغتسل للرمي، وهذا كله ليس له أصل. الأغسال الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة. طيب، قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم من الثياب. متى سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال؟ سئل عليه الصلاة والسلام قبل خروجه من المدينة، علم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ما يفعلون في حجهم، فسأله سائل قال يا رسول قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ما يلبس المحرم من الثياب فقال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص لا تلبس القمص. هل هذا السؤال أو هل هذا الجواب مطابق للسؤال؟ الراوي أو السائل ماذا قال؟ قال لا تلبس قال ما يلبس المحرم من الثياب ما يلبس المحرم من الثياب. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات. هو السائل هل سأل السائل ما الذي لا يلبسه المحرم أو سأل ما الذي يلبسه المحرم؟ ما الذي يلبسه المحرم؟ هناك فرق بين ما الذي يلبسه المحرم وبين ما الذي لا يلبسه المحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجب على سؤاله ما يلبس المحرم، وإنما قال لا يلبس المحرم القمص، فأعرض عليه الصلاة والسلام عن سؤاله وأجاب جوابا أعم من سؤاله وأكثر فائدة. فإن جوابه عليه الصلاة والسلام يتضمن أن المحرم يلبس من الثياب ما يشاء إلا ما سوف يذكره، لأنه لم يخبره ما الذي يلبس المحرم، وإنما أخبره عن المستثنيات فدل على أن ما الذي يلبسه كثير، فأكثر ما يلبس مباح للمحرم إلا هذه الأشياء التي جاء استثناؤها. قال عليه الصلاة والسلام لا تلبس القمص لا تلبس القمص. القميص معروف يدخل فيه أيضا الكندورة، هذه التي نحن نلبسها لها أكمام ولها عنق، ويدخل فيه أيضا الفانيلة التي تلبس أيضا، هذه أيضا مثل القميص، هي قميص. فإذا لا، المحرم لا يلبس القميص. طيب، قال ولا العمائم. العمائم معروفة، العمائم معروفة، فلا يلبسها ماذا؟ المحرم. ومثل العمائم كل ما يغطي الرأس، كل ما يغطي الرأس مثل القحفية هذه كلها، أو لو لف على رأسه خرقة مثلا، أو ربط الغترة على رأسه أو وضع الغترة والعقال، هذا كله ممنوع منه المحرم. فالمحرم ممنوع من تغطية رأسه، ممنوع من تغطية رأسه. وفي صحيح البخاري أن رجلا مات بعرفة، مات بعرفة وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، قال وكفنوه في ثوبين، قال ولا تحنطوه. لما الميت يحنط أو لا يحنط؟ يحنط الميت، ميت يحنط. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية لما توفيت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها خمسا ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن شئتن، واجعلنا في الآخر كافور، نوع من أنواع الحنوط والطيب، حنوط طيب، فالميت يطيب. لكن هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تحنطوه، قال ولا تخمروا رأسه. لماذا لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؟ لأنه ماذا؟ لأنه محرم. قال عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذن الموت لا يقطع عمله، الموت لا يقطع عمله، ويستمر حكمه حكم الحي، حكمه حكم الحي. فإذن هو ممنوع، المحرم ممنوع من تغطية رأسه. طيب، لكن تغطية الوجه، تغطية الوجه يختلف يختلف. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغطوا رأسه، ولا يصح عن، وفي رواية أنه لا تغطوا رأسه ولا وجهه، لكن هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح. ولذلك كان عثمان رضي الله تعالى عنه يغطي وجهه، خاصة إذا كان في غبار وحر مثل ذلك يجوز له أن يغطي وجهه. وكذلك كان جابر رضي الله تعالى عنه يجيز تغطية المحرم وجهه، فلم يرد فيه ماذا؟ النهي. النهي ورد في ماذا؟ في تغطية الرأس. طيب، قال ولا العمائم، قال ولا السراويلات. إذن السراويل ممنوع منها ماذا؟ نعم، بالنسبة لتغطية المحرم وجهه، المرأة مستثنى من هذا، المرأة مستثنى أو النساء مستثنيات من هذا. ولذلك في رواية في الحديث في زيادة لم يذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله، في زيادة للبخاري أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تنتقب المحرم ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المحرم ولا تلبس القفازين. إذن المرأة ممنوعة من لبس النقاب، ممنوعة من تغطية وجهها بالنقاب. طيب، لكن هنا مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. إذا كانت المرأة، معروف النقاب طبعا، إذا كانت المرأة ممنوعة من لبس النقاب، فهل يجوز لها أن تغطي وجهها بغير النقاب؟ هل يجوز لها أن تغطي وجهها بغير النقاب كاللثام مثلا، أو تضع خرقة على وجهها تغطي وجهها؟ العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا، منهم من قال بأنه لا يجوز، قالوا لأنه إذا نهي عن النقاب فالمعنى من النهي عن النقاب هو النهي عن ماذا؟ عن تغطية الوجه. وقال بعض أهل العلم، قالوا لا، قالوا إن الأمر بعدم النقاب، المنع من النقاب، لماذا؟ قالوا ليس لعلة تغطية الوجه، قالوا بل لأنه لباس مفصل على الوجه، قالوا لأنه لباس مفصل على الوجه وليس لأنه ماذا؟ لأنه غطاء للوجه. ولذلك قالوا يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بغير النقاب، يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بغير النقاب. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، ومذهب ابن حزم، اختاره الصنعاني من فقهاء أو علماء الحديث. إذن قالوا النهي ليس لأجل ماذا؟ ليس لأجل التغطية، وإنما النهي لأنه نقاب، لأنه لباس مفصل على الوجه، لأنه لباس مفصل على الوجه وليس لأنه، لأن المرأة ممنوعة من تغطية الوجه. نعم. طيب، هذا بالنسبة لتغطية الوجه. طيب، في الحديث أيضا قال ولا السراويلات، السراويلات جمع سراويل، جمع سراويل. ممنوع المحرم ممنوع من لبس السراويل، ويدخل فيه أيضا ماذا؟ ما يقال اليوم الشورت، وهذا يسمى عند العلماء قديما يسمى التبان، اللي هو الهاف، هذا يسمى التبان، فهذا مثله، مثل السراويل، وإنما هو سراويل قصيرة، سراويل قصيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد إزارين، من لم يجد إزارا قال فليلبس السراويل، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. إذن الذي لا يجد الإزار يباح له لبس ماذا؟ السراويل. من لم يجد إزارا يباح له لبس السراويل. طيب، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تأمر غلمانها أن يلبسوا التبان، هذا الذي هو الشورت هذا القصير، تأمرهم أن يلبسوا هذا التبان إذا حينما كانوا ينزلونها أو يحملونها، فكانت كانوا تنكشف بعض عوراتهم، لأنهم قد لا يحسنون ربط مثلا الإزار فانكشف تنكشف بعض العورة، فأمرتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بلبس التبان. فلبس التبان أو الشورت هذا إذا احتاج إليه المحرم فإنه يجوز له أن يلبسه، فإنه يجوز له أن يلبسه. طيب، في الحديث أيضا قال ولا البرانس، قال لا تلبسوا البرانس. البرانس المقصود بها ماذا؟ مثل هذا الذي يغطى به الرأس أو البشت وما أشبه ذلك. قال ولا الخفاف، الخفاف إذن المحرم ممنوع من لبس الخف. قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين. إذن من لم يجد النعلين فإنه يجوز له أن يلبس الخفين. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، وليقطعهما أسفل من الكعبين. يقطع ماذا؟ الخفين. يقطعهما أسفل من الكعبين لماذا؟ لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين ما تصير ماذا؟ ما تصير خف، ما تصير خف. طيب، قطع الخفين، قطع الخفين أسفل من الكعبين، العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا فيه. فكثير من الفقهاء يقولون بأن المحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من ماذا؟ أسفل من الكعبين، أخذا بظاهر حديث ماذا؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه، أخذا بظاهر حديث ابن عمر، فإنه عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. طيب، فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ماذا قالوا؟ قالوا لا يجب قطع أسفل الخفين، لا يجب قطع أسفل الكعبين. لماذا؟ قالوا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفات. أين خطب الناس؟ بعرفات. فقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. في حديث ابن عباس هل أمر بقطع أسفل الخفين؟ لم يأمر عليه الصلاة والسلام بقطع أسفل الخفين. طيب، هذا دليل من؟ حنابلة رحمه الله تعالى. الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون هذا الحديث مطلق، هذا الحديث مطلق ليس فيه الأمر بماذا؟ بالقطع. وذاك الحديث حديث ابن عمر فيه الأمر بالقطع، فيجمع بينهما بماذا؟ بأن يحمل هذا المطلق على ذاك المقيد، وهذه طريقة معروفة عند أهل العلم في الجمع بين النصوص، أن يحمل المطلق على المقيد، كما في حديث العمرة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هل تكفر الكبائر؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، خصوه بذاك القيد ما اجتنبت الكبائر الذي ورد في تلك في ذلك الحديث. قالوا هكذا أيضا في هذا الحديث يحمل هذا المطلق، مطلق حديث ابن عباس، على المقيد الذي القيد الذي ورد في حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. الحنابلة ايش يقولون؟ يقولون هذا الحمل جيد، حمل المطلق على حمل المطلق على المقيد صحيح وجيد، وهو أصل من الأصول، لأنك حينما تجمع بين النصوص أولى من أن تلغي أحدها. لكن يقولون إن الجمع يجب أن يصار إليه متى أمكن ذلك، لكن إذا لم يمكن الجمع بين النصوص لا يجوز. قالوا وها هنا لا يمكن الجمع بين النصوص، لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها حديث ابن عباس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. متى قاله؟ قاله في عرفة. قاله في عرفة. السامع لهذا الحديث، السامع لهذا الحديث ماذا يفهم؟ هل يفهم القطع ولا ما يفهم القطع؟ الذي شهد سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ربما يعلم، لكن الذي لم يشهد خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة هل سوف يعلم بأن هل سوف يعلم بالقطع؟ لن يعلم. ولذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام لا يذكر هذا القطع في مثل هذا المجمع، هذا المجمع يحتاج إلى بيان، هذا الحكم الناس محتاجة إلى معرفته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبينه. وذلك يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك بيان هذا الحكم في مثل هذا المقام، فلو كان هذا الحكم مرادا لما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا أوضحه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا بأن هذا بأن عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم سكوت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذلك ماذا قالوا؟ كيف جاب بماذا عمل الحنابل؟ قالوا حديث ابن عمر قاله النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كان في المدينة، وحديث ابن عباس قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهو بعرفة وهو متأخر، فيكون ناسخا لحديث ماذا؟ يكون ناسخا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب، قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. الزعفران نوع من أنواع الطيب، والورس كذلك نوع من أنواع الطيب، فيستفاد منه منع المحرم من التطيب، منع المحرم من التطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام مر معنا في حديث ذاك الذي وقصته راحلته ماذا قال؟ قال ولا تحنطوه، ولا تحنطوه. إذن المحرم ممنوع من التطيب. طيب، قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، تطيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد. قالت عائشة ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد. ثم قال ثم أرى وبيص المسك في رأسه، يعني أثر ماذا؟ المسك في رأسه وفي لحيته بعد ذلك، بعد ماذا؟ بعد الإحرام. وفي رواية قالت وهو محرم، وهو محرم. هذا الحديث يستفاد منه فائدتان. الفائدة الأولى جواز تطيب المحرم، جواز تطيب المحرم قبل إحرامه، مش بعد الإحرام، قبل الإحرام، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تطيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ قبل إحرامه. طيب، الفائدة الثانية جواز استمرار بقاء الطيب بعد الإحرام، الاستدامة وليس الابتداء، أن يستديم الطيب السابق وليس أن يتطيب المحرم، فالمحرم ممنوع من الطيب، لكن هذا الطيب السابق مأذون فيه، مأذون فيه. ولذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قالت فنضمد جباهنا بالمسك المطيب، نضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، قالت فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا، فيراه النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينهانا. إذن الطيب عند ابتداء الإحرام، الطيب عند الابتداء الإحرام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن عمر ينهى عن ذلك، ينهى عن الطيب، ينهى عن الطيب عند الإحرام. كان رضي الله تعالى عنه يقول ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، يقول لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخل الراوي على عائشة رضي الله تعالى عنها وسألها، دخل على عائشة رضي الله عنها وأخبرها أن ابن عمر يقول ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على عبد الله بن عمر، وابن عبد الله بن عمر كان يعرف أن أباه يمنع من الطيب عند الإحرام، وكان يعلم أن عائشة رضي الله عنها طيبت النبي عليه الصلاة والسلام عند إحرامه. فماذا فعل؟ كان جالسا مع أبيه فبعث رجلا، قال له أبوه جالس، فطلب من رجل وقال له اذهب واسأل عائشة رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب عند إحرامه. يقول عبد الله ابن عبد الله بن عمر أنا أعلم جواب عائشة. قال فذهب ثم رجع وقال، قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالطيب عند الإحرام. ففهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ماذا؟ أن المقصود هو، أن المقصود هو، وأن ابنه أراد أن ينقل إليه ما كانت عائشة رضي الله تعالى عنه عنها تحدث به. ولذلك كان بعد ذلك ابن عمر كان أولا ينكر على من يتطيب عند الإحرام، لكنه بعد ذلك كان ماذا؟ كان لا ينكر لكن لا يفعله، كان يقول أنا لا أفعله لكنه لم يكن ينكر ذلك. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن استدامة الطيب غير جائز، إلى أن المحرم يجب عليه إذا تطيب عند إحرامه، إذا أحرم يجب عليه أن يغسل الطيب، يجب عليه أن يغسل الطيب. واستدل بما في الصحيحين عن يعلى ابن أمية أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل أحرم بعمرة وعليه طيب، وعليه طيب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل هذا الطيب، قال اغسل هذا الطيب الذي عليك. فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن المحرم لا يجوز له استدامة الطيب، لا يجوز له استدامة الطيب. وأجيب عن هذا بأن هذا الحديث منسوخ، بأن هذا الحديث منسوخ، لأن عمرة الجعرانة كانت في السنة الثامنة حينما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، وتطيب عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي عليه الصلاة والسلام كان في حجة الوداع، وعائشة رضي الله عنها والنساء كنا يتطيبن، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى ذلك لكنه لم يكن ينكر طيبهن. إذن يجوز ماذا؟ أن يطيب المحرم بدنه عند الإحرام، ويجوز أن يستديم هذا الطيب بعد الإحرام. طيب، لكن هل يشرع تطيب الثياب قبل الإحرام؟ هل يشرع تطيب الثياب قبل الإحرام؟ لا، لا يشرع تطيب الثياب قبل الإحرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان كل جمعة يبخر ثيابه ويجمرها. التجمير بمعنى التبخير، كان يجمر ثيابه كل جمعة، فإذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة لم يجمر ثيابه 15 يوما، لم يجمر ثيابه إحرامه 15 يوما، امتناعا من تطيب الثياب الإحرام. طيب، قال: وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. المحرم إذن ممنوع من هذه الثلاث: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فالنكاح وعقد النكاح والخطبة فاسد. وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عنه أن عمر رد نكاح رجل كان قد أحرم، فالمحرم إذا عقد النكاح عقده للنكاح يكون فاسدا، يكون فاسدا ولا تترتب عليه آثاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقد النكاح، فالنكاح هذا فاسد ولا تترتب عليه هذه الآثار. وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وتبعه فقهاء الحنفية، قالوا: إن عقد النكاح يجوز ولا يفسد، وعقد النكاح صحيح وليس بفاسد. قالوا: لأن قال في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فاستدل ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة أم المؤمنين وهو محرم، وميمونة من هي؟ هي خالة عبد الله بن عباس، هي خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فابن عباس يقول: النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. الجمهور طبعا على خلاف هذا، يقولون بأن عقد النكاح فاسد، عقد النكاح للمحرم فاسد لنهي النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، وعمر رد نكاح ذاك الرجل الذي كان قد أحرم وعقد عقد النكاح. طيب كيف يجيبون عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ أجابوا عنه بجوابين. قالوا: قالوا إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قالوا إن ابن عباس وهم في هذا الحديث. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: وهم ابن عباس في هذا الحديث حين قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا وهم من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ قالوا: لأنه صح في صحيح مسلم عن ميمونة أم المؤمنين، ميمونة أم المؤمنين سألها يزيد بن الأصم، سألها يزيد بن الأصم، سأل ميمونة عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فقالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. إذن من أعلم؟ ميمونة التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أم ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ لا شك أن صاحبة الشأن أعلم من ابن عباس. ويزيد بن الأصم الراوي عن ميمونة هو ابن أخت ميمونة، ميمونة خالته، كما أن ميمونة خالة ابن عباس، كذلك ميمونة رضي الله تعالى عنها خالة يزيد بن الأصم. إذن صاحبة الشأن تخبر عن نفسها، تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي ماذا؟ وهو ماذا؟ حلال. طيب، وفي سنن الترمذي قالوا، وما يدل على أن ابن عباس وهم في هذا، أنه في سنن الترمذي أن الرسول الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ميمونة رضي الله عنها في عقد النكاح هو أبو رافع، أبو رافع رضي الله تعالى عنه. أبو رافع الرسول الذي كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وميمونة رضي الله عنها يقول: تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، غير ماذا؟ غير محرم، غير محرم. إذن لا يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم. بل تزوجها وهو حلال، فعقد النكاح للمحرم فاسد لا يصح. طيب، ثم ذكر بعده حديث ماذا؟ حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين، قال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه لم يكن محرما، قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى جهة جدة أو ما أشبه ذلك لحاجة، فلم يكن عليه الصلاة، فلم يكن أبو قتادة محرما، وكان معه أصحابه رفقة من أصحابه كانوا محرمين، فصاد هذا الحمار الوحشي، وحين أراد أن يصيد الحمار الوحشي قال: أعطوني رمح. قالوا: ما نعطيك شيء، نحن محرمين، صيد البر حرام على المحرم. قال الله عز وجل: حرم عليكم صيد، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما صيد البحر فهو حلال. فأصحابه أصحاب أبي قتادة كانوا محرمين وهو لم يكن محرم، قال لهم: أعطوني الرمح. ما أعطوا شيء، ما ساعدوه بشيء، فأخذ هو الرمح وصاد هذا الحمار الوحشي. حينما صاد هذا الحمار الوحشي كأنهم أكلوا معه، أكلوا معه أو أكلوا منه. في هذا العيال يلعبون هنا، صوت عالي بند، خلنا نتذ من دون صوت، قريب صوتي مو بعيد. طيب، كأنهم أكلوا من هذا اللحم الذي صاده أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، لكن وقع في نفسهم شيء، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه عن أكل لحم هذا الحمار الذي صاده أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: هل منكم أحد أمره؟ هل منكم أحد أمره؟ هم كانوا محرمين، المحرم ممنوع من ماذا؟ من الصيد. هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فكلوا ما بقي من لحمه. لماذا؟ لأنهم لم يصيدوه، ولم يصده أبو قتادة لهم، ولم يعاونوه في شيء، فهو لحم قدم إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فكلوا ما بقي من لحمه. صيد البر أهل العلم يقولون محرم بشروط: الشرط الأول أن يكون حيوانا، الثاني حلالا، فإذا كان هذا الحيوان مما يحرم أكله فهذا ليس بصيد، مثلا النمر لو قتله هذا لا يعتبر ماذا؟ صيدا، ليس هذا من المحرم. قالوا: أن يكون بريا، خلافه ماذا؟ البحري يجوز صيده بنص كلام الله عز وجل. وقالوا الشرط الرابع أن يكون متوحشا أصليا، فلو أنه ذبح شاة يكون صيد؟ ما يكون صيد. لو أنه ذبح بعيرا لا يكون صيدا، لابد أن يكون متوحشا وأصليا، مثل الغزال. متوحش يعني في البر، يعني في البر، لا، غير مستأنس. هذا هو الذي يمنع من صيده. طيب، قال عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، قال: وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم. متفق عليه. الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد على النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يكرم النبي عليه الصلاة والسلام وأن يضيفه، فأراد أن يضيف النبي عليه الصلاة والسلام ويكرمه، فاصطاد له حمارا وحشيا، صاد له حمارا وحشيا. طبعا الحمار الوحشي يجوز أكله بخلاف الحمار الإنسية فإنها لا يجوز أكلها. صاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، ثم جاء وقدمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبله، ثم أخبره بالعلة تطيبا لخاطره، تطيبا لخاطره. أنت لو رديت هدية من أحد يزعل، خاصة إذا دخلت أنت دخلت ضيف عنده وأكرمك ثم قلت أنا لا أكل من هذه الإكرام والضيافة التي قدمها لك، يزعل هو. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ اعتذر، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني هديتك مقبولة لكننا حرم لا نستطيع أن نأكل هديتك لأنها صيد صدته لنا. فالعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في حديث قتادة، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال كلوا كلوا. وفي حديث الصعب بن جثامة ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام رده، رد الحمار الوحشي الذي أهدي إليه. والجمع بينهما قال العلماء، قالوا إن الجمع بين الحديثين أن يقال بأن صيد البر أو اللحم الذي لحم الصيد يجوز الأكل منه ما لم يصطده الإنسان نفسه المحرم نفسه، أو أن يصطاد له للمحرم، أن يصاد للمحرم. ففي حديث أبي قتادة أولئك لم يكونوا لم يشاركوه في الصيد، وأبو قتادة لم يصطده لهم، اصطاده لنفسه، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه. في حديث الصعب بن جثامة اصطاده لمن؟ اصطاده للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في صحيح ابن حبان أن حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم حلال ما لم تصيدوا أو يصد لكم. فإذا كان الإنسان هو اصطاده له هذا حرام، أو اصطيد له إنما صيد لأجل هذا المحرم فعند ذلك لا يجوز، أما إذا لم يصد للمحرم فإنه يجوز أن يؤكل من هذا اللحم. طيب، قال ثم قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. هذه الخمس من الدواب النبي عليه الصلاة والسلام وصفهن بالفسق، قال كلهن فاسق لأنهن يعتدين وفيهن فساد، فيهن عدوان وفيهن فساد. قال العقرب، العقرب ومثلها ماذا؟ الحية، لأنها أشد منها. قال والحدأة، الحدأة قالوا هي طائر يخطف الأشياء، يخطف الأشياء. قال والغراب والفأرة والكلب العقور، الكلب العقور هو الذي يعتدي. هذه الأشياء يجوز قتلها، هذه الأشياء يجوز قتلها للمحرم ولغير المحرم، للمحرم ولغير المحرم. طيب، قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. المحرم ممنوع من قص شعره ومن حلق شعره، قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. المحرم ممنوع من حلق الرأس، لكن يجوز طبعا هذا حلق الرأس كله، حلق الرأس كله، لكن إذا حلق موضعا معينا لأجل الحجامة فإن ذلك لا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في رواية في رأسه، احتجم في رأسه وهو محرم. قال وعن كعب بن عجرة أو عجرة رضي الله تعالى عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ قال: قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه كان مريضا وانتشر القمل في رأسه. قال: فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي من شدة القمل. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الوجع. ما معنى ما كنت أرى الوجع؟ يعني ما كنت أرى بمعنى أظن. ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى الآن، هذه الرؤية البصرية. قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ في رواية النبي عليه الصلاة والسلام أذن له في أن يحلق رأسه، أذن له: احلق رأسك. ثم قال له: أتجد شاة؟ فقال: لا. إذن حلق الرأس من محظورات الإحرام، حلق الرأس من محظورات الإحرام، والمحرم ممنوع من حلق رأسه، لكنه يجوز للحاجة، يجوز للحاجة وللضرورة، كالمريض مثلا يجوز له حلق رأسه. إذا حلق رأسه وارتكب هذا المحظور يترتب عليه ماذا؟ أن يدفع الكفارة، كفارة بسبب ارتكابه أو إقدامه على ارتكاب محظور من محظورات الإحرام. ما هي الكفارة؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. إذن هذه هي كفارة ماذا؟ كفارة محظورات الإحرام. هذه الكفارة، كفارة محظورات الإحرام، تجب على من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، بشروط منها أن يكون عالما مختارا، عالما غير جاهل. فلو أنه أقدم فعل محظورا من محظورات الإحرام وهو جاهل، لا تجب عليه ماذا؟ الكفارة. ويجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون مختارا غير مكره، ويجب أن يكون قلنا عالما مختارا ذاكرا. الناس لا تلزمه ماذا؟ الكفارة، لا تلزمه الكفارة. هذه هي، يقول الفقهاء رحمه الله تعالى، هذه عوارض الأهلية. فإذا فقدت إحدى هذه الثلاث بأن كان جاهلا أو كان مكرها أو كان ناسيا، فإنه ماذا؟ لا يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه لا إثم، لا يكون آثما، ولا يكون ماذا؟ ولا تترتب عليه الكفارة. لكنه إن كان عالما ذاكرا مختارا، إن فعل هذه، ارتكب المحظور مع وجود هذه الثلاثة الأشياء، هنا لا يخلو من أحد رجلين: إما أن يكون معذورا أو لا يكون معذورا. معذورا بماذا؟ أن يكون محتاج إلى هذا العمل، أو يفعله من دون حاجة، محتاج، كأن يكون مريض أو يكون مرهق أو يترتب عليه في ذلك المرض مثلا، إذا فعل ذلك يترتب عليه المرض. فإذا فعله معذورا لحاجة فإنه لا إثم عليه، وتلزمه ماذا؟ الكفارة. إذن تلزمه الكفارة وليس عليه ماذا؟ إثم، مثل ما حصل مع من؟ كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، فإنه معذور وأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام، أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق شعره وألزمه ماذا؟ الكفارة. طيب، إذا كان عالما ذاكرا مختارا لكنه فعله ماذا؟ مثل من يلبس الآن لبس يلبس الثياب، واضح ما يحتاج من يلبس. نعم، طيب شغل، مثل من يلبس مثل من يلبس الثياب لكي يتهرب من التصريح، هذا الآن عالم يعلم أن هذا حرام، ذاكر مختار يفعله لغير عذر، يفعله من غير عذر. طيب، هذا ماذا يقال في حقه؟ يقال تلزمه الكفارة أو ما تلزمه؟ لأن إذا ألزمنا الكفارة المعذور هذا من باب أولى. ثانيا، ويكون آثما لفعله محظور الإحرام، ارتكابه هذا المحظور. إذن من فعله من غير عذر، من فعله من غير عذر فإنه تلزمه الكفارة وعليه في ذلك إثم، لكن من فعله معذور فتجب عليه الكفارة وليس عليه في ذلك ماذا؟ ليس عليه في ذلك إثم. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال ابن عباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. لما فتح الله على رسوله مكة قام عليه الصلاة والسلام في الناس فخطبهم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وهذا من حسن الاستهلال، من حسن الاستهلال، فإنه ليس بحاجة، النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة لأن يذكر الفيل الذي حبسه الله عز وجل عن مكة، وإنما يريد أن يبين لهم أنه سلط على مكة، وإنما ذكر الفيل لأن الله تعالى حبسه، وذكر تسليط الله عز وجل نبيه والمؤمنين لأن تسليط الله جل وعلا رسوله والمؤمنين كان لحق، بينما تسليط الفيل على مكة كان بغير حق، وجه عدوان وظلم. ولذلك منع الله عز وجل أبرهة بدخوله مع جيشه إلى مكة، وأذن الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدخول مكة، فسلط الله جل وعلا نبيه على مكة، وأذن له صلى الله عليه وسلم في أن يدخل مكة بسلاحه. قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد قبلي. مكة حرام، لم تحل لأحد قبلي. قال: وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ساعة من نهار أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقاتل، فلا أحد يدخل مكة بقتال، وإنما أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، ولن تحل لأحد بعدي. يعني إنما أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في الابتداء كانت محرمة وفي الانتهاء محرمة، وإنما أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس حلا مطلقا، وإنما حلت له عليه الصلاة والسلام حلا مقيدا بقدر الضرورة. هذا الحل مقيد ساعة من النهار، حلا مقيدا بقدر الضرورة وحلت له عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولن تحل لأحد بعدي، فإن تذرع أحد قال بأن مكة أحلت لرسول الله قال: فقولوا له إنما كانت تلك لرسول الله خاصة. لا يأتي أحد اليوم يقول يريد أن يدخل مكة بسلاح، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بسلاح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن اعتل أحدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة بسلاح فقولوا له إن الله أرخص لرسوله ولم يرخص لك. فمكة حرام، مكة حرام قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، وإنما أحلت له عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار. قال: فلا ينفر صيدها. تنفير الصيد يعني طرده لأجل حرمة مكة، فلا ينفر صيدها. ومن باب أولى ماذا؟ صيده. إذا كان التنفير ممنوع منه فصيد المصيد من باب أولى أنه محرم. قال: ولا يقتلى شوكها. لا يقتلى شوكها، لا يقطع شوكها ولا شجرها. شجر مكة لا يقطع، والمقصود به الشجر الذي ينبت في البراري، ليس الذي ينبته الإنسان وليس الذي يزرعه الإنسان. هذا لا، هذا يجوز، لكن الشجر الذي ينبت بالمطر من دون تدخل الإنسان لا يقتلى شوكها، حتى لو كان هذا الشوك ضارا، حتى لو كان هذا الشجر ضارا لا يجوز قطعه، للنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقتلى شوكها. والشوك ضار أو مفيد؟ شوك ضار، ولا يقتلى شوكها. قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. ساقطتها يعني الأشياء التي تسقط، فاللقطة، لقطة مكة لا يجوز أخذها إلا لمن؟ إلا لمنشد، إلا لمن أراد أن يأخذها ثم يعرفها. أما غير المنشد قد يأخذ الإنسان اللقطة لكي يتملكها. اللقطة يجوز تملكها متى؟ يلتقطها ثم يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له يملكها. لكن لقطة مكة لا يجوز أن تؤخذ إلا للتعريف فقط، طول العمر، طول العمر أبدا لا يجوز أن تتملك لقطة مكة. قال: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني يبقى يبحث عن صاحبها. طيب إذا كان مثلا مكتوب عليها اسمه يجوز أن يأخذها ويوصلها إلى من؟ إلى صاحبها، أو يأخذها إلى مركز الشرطة لكي يعطونه، لأنه إذا لم يأخذها لكي يعرفها أو يوصلها إلى مركز الشرطة قد يأتي أحد ويأخذها. والأصل أن لا يأتي أحد يأخذها، لكن قد يوجد أن يأتي من يأخذها لكي يتملكها، فإذا أخذها أحد من الناس وأعطاها للشرطة أو للجهات المختصة فإن ذلك لا بأس. قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل عمدا وجب فيه القصاص هو بخير النظرين، مخير، إما أن يقتص وإما ماذا؟ أن يعفو ويأخذ الدية، هو مخير. نعم. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يقتلى شجر مكة، لا يقطع شجر مكة، فاستثنى العباس رضي الله تعالى عنه قال: إلا الإذخر يا رسول الله. والإذخر نوع من أنواع الشجر الذي ينبت في الحجاز، يقال بأنه مثل أعواد الكبريت، والظهر أنه مثل التبن. قال لأن العباس رضي الله عنه قال: فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، يوضع بين الطين حتى يتماسك الطين. فقال: فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. إذن الإذخر يجوز قطعه. قال: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. إبراهيم عليه السلام حرم مكة، وإبراهيم عليه السلام دعا حرم مكة ودعا لأهلها. قال: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. إذن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، والذي حرمها هو الله جل وعلا، وإنما إبراهيم عليه السلام مبلغ. ودعا إبراهيم لمكة قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا نعم، قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فاستجاب الله عز وجل دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام، وجعل مكة بلدا آمنا تأتيها الأرزاق من كل مكان. ولذلك قال الله عز وجل: أول وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. المشركون قالوا لرسول الله: أو إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فقال الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمكة استجاب الله عز وجل فيها لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام وبارك فيها. قال عليه الصلاة والسلام: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. إذن المدينة أيضا حرام كما حرم إبراهيم مكة. قال: وإني دعوت في صاعها ومدها، أن يبارك الله عز وجل في صاعهم وفي مدهم وفي زروعهم وفي ثمارهم. قال: بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. قالوا: عير إلى ثور جبلين بين على أطراف المدينة، بينهما حوالي 19 كيلو، 19 كيلو يقولون بريد، نعم، ويحسبون تقريبا 19 أو 20 كيلو. هذه حرام، حرم المدينة. وحرم المدينة ليس كحرم مكة، لكن حرم المدينة أيضا ثابت، لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها. وهناك فروق بين أحكام حرم المدينة وحرم مكة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وفي هذا القدر كفاية. وفي الدرس القادم إن شاء الله نواصل في ذكر حجة النبي عليه الصلاة والسلام وفي صفة حجته وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير. تفضل. سراويلات سروال خطأ، سروال ليس مفرد. المفرد السراويلات سراويل، سروال خطأ، لأن السراويل عبارة عن ثنتين، يعني في رجلين، فيقال سراويل. السراويل مفرد وليس جمع، الجمع سراويلات. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خير.